يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتبارك وتقدس حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد، ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وعز وجل، نحاول أن نستضيء بهذه الآيات في حياتنا، وأن نستفيد منها في معاشنا. نعيش وإياكم مع ظلال هذه الآيات، سائلين الله أن يفتح علينا وعليكم. نحن كما تعلمون نعيش وإياكم مع سورة النازعات، ووصل بنا الحال في هذا اللقاء إلى الآيات من هذه السورة المباركة التي يدلل تبارك وعز وجل فيها أيضا على البعث. نعم، البعث الذي هو إعادة أرواح العباد إلى أجسادهم، المحور الرئيسي الذي تدور عليه هذه السورة والسورة قبلها والسورة بعدها، كما سيتكرر معنا في كل أمر. الله عز وجل يريد من خلال هذه السور المكية ترسيخ هذا المعتقد، لأن الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث هو الذي سيحرك في وجدان العبد وفي قلبه ذلك الإيمان الذي يقوده إلى الله تبارك وعز وجل، والذي سيكون سبب سعادته في دنياه وأخراه. متى ما آمن العبد أن هذه الحياة بعد انقضائها وفنائها، وأن هذا المخلوق بعد موته له وقت سيرجع فيه إلى الله ويقف بين يديه فيحاسب، كان ذلك هو مطيته لكل عمل صالح. ولهذا ترسخ هذه السور هذا المبدأ، هذا الأساس، وتؤكد عليه وتدلل عليه بكل أنواع الدلائل. فبعد أن تحدث الحق تبارك وعز وجل في الآيات الماضية عن قصة نبي الله عز وجل موسى، وختم تلك الآيات المباركات بقوله عز وجل: إن في ذلك، أي في تلك القصة وما دار فيها من عبرة وعظة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لاحظ الآن، التفت السياق القرآني وعاد يخاطب أولئك المشركين المنكرين المكذبين للبعث، يلفت سبحانه وعز وجل أنظارهم إلى هذا الملكوت الذي يعيشون فيه، إلى هذه السماء التي يتأملون فيها، فإذا رفع المرء رأسه رآها، وإذا استلقى على قفاه لا ينظر إلا فيها. يلفت نظره سبحانه وعز وجل إلى هذه البسيطة، إلى هذه الأرض التي يعيش فيها، وإلى هذه الخيرات التي يتفيأ ظلالها وينعم بنعيمها. فقال الله مخاطبا لأولئك المنكرين للبعث: أأنتم أشد خلقا؟ شوف هذا الاستفهام الذي ينكر الله عز وجل فيه من خلاله عليهم هذا التكذيب. أأنتم يا معاشر المشركين أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ من الذي خلقه أشد، الإنسان أم السماء؟ الجواب السماء، فإن الناظر إلى السماء وإلى عظمتها وإلى قوة بنائها وإلى سمكها وإلى عظيم صنعها وجمالها واستدامتها وما جعله الله تبارك وتعالى فيها من مصابيح زينة وما جعل فيها من خلق عظيم، لا شك أنه أقوى بكثير من خلق الإنسان. إذن الجواب السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ماذا بها يا ربي؟ قال بناها سبحانه وتبارك وتقدس، هو الذي بناها، هو الذي بنى هذه السماء. وكان من بنائه تبارك وعز وجل لهذه السماء أن رفع سمكها، رفع سمكها فسواها. المراد برفع سمكها أي رفعها رفعا عاليا جدا، حتى أن الإنسان الآن مهما حاول أن يبلغ في اختراق الفضاء لا يمكن أن يصل إلى هذه السماء، لا يمكن أن يتعدى إلا شيئا يسيرا، ربما اخترق هذا الغلاف الجوي وصعد شيئا يسيرا، أما أن يصل إلى السماء فمحال. الآن يحاولون أن يصلون إلى 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 بعض الكواكب الموجودة، السيارة في هذه المجرة التي تعتبر يعني واحدة من ملايين المجرات في هذا الكون لا يستطيعون. بل حتى لما ادعت إحدى الدول العظمى أنها قد وصلت قبل عشرات السنين إلى القمر، كذبتها بعض الدول الكافرة الأخرى وكذبت ما قالت تماما. فهو خلق عظيم شديد رفعه الله تبارك وعز وجل رفعا هائلا، رفع سبحانه وعز وجل سمكها أي سمك هذه السماء العظيمة، فكانت مرفوعة جدا عن الإنسان. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ماذا بها يا رب؟ قال بناها بنيانا رائعا. بناها كيف بناها؟ قال رفع سمكها، رفع سمكها فرفعها رفعا عظيما جدا وسواها فلا ترى فيها من فروج. انظر ثم أعد النظر وكرر النظر، لا يمكن أن تجد فيها شيئا من الخلل، بل روعة وجمال وحسن صنيع وإبداع في الخلق. انظر إلى السماء في ليلة مظلمة في مكان لا إضاءة فيه لترى إبداع المبدع تبارك وعز وجل وعظيم خلقه وصنعه في هذا الملكوت. له الحمد وله المنة وله الثناء الحسن سبحانه وعز وجل. رفع سمكها فسواها، وأيضا قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها، أغطش بمعنى أظلم جدا ذلك الليل، ونسبه إلى تلك السماء أغطش ليلها لأنها هي محله، فإن الإنسان إذا نظر إلى السماء رأى ما فيها من ظلمة ورأى ما فيها من ضياء، فقال عز وجل أغطش ليلها أي زاده ظلاما، فكان ظلامه ظلاما حالكا جدا. ولهذا تلاحظ في أول الشهر ظلمة شديدة جدا، وفي منتصف الشهر إذا استدار القمر فكان بدرا كانت إضاءته بفضل الله عز وجل هي ذاك الذي يضيء للناس، وإلا في الأصل شديدة الظلمة. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل معكم الحديث الذي كنا قد بدأناه قبل الفاصل عن تلك الدلائل العظيمة التي يخاطب الله تبارك وعز وجل بها أولئك المنكرين للبعث. فقال الله تبارك وتعالى لهم: أأنتم يا أيها المشركون أشد خلقا أم السماء؟ بناها سبحانه وتبارك وتعالى، أي السماء بناها، رفع سمكها فسواها استواء رائعا فلا ترى فيها أي شيء من الخلل ولا من الفطور. ثم قال أيضا: وأغطش ليلها. وهنا وقفنا قبل الفاصل، أغطش ليلها قلنا بمعنى زاد ظلمته ظلاما، فكان ظلاما حالكا شديدا. وأخرج ضحاها، أي وقت الضحى، جعل الله تبارك وتعالى الضياء فيه أشد ما يكون في سائر اليوم. وقت الضحى الذي يكون قبل الظهيرة وبعد الإشراق، هذه الفترة فترة الضحى هي أكثر الفترات التي يمتد فيها ضوء النهار، فيكون مسفرا مضيئا جدا. فيقول الله تبارك وتعالى لأولئك، والخطاب أيضا لنا: تأملوا عباد الله، تأملوا في هذا الخالق العظيم الذي جعل لكم هذا الظلام الشديد حتى تناموا فتقر عينا بنومك، ويستريح جسدك ويهنأ بالك، ويستطيع هذا الجسد أن يعمل في حال الظلمة على راحة الجسد كاملا أكثر مما يعمله لو كان في الضياء. ثم انظروا إلى حال الضحى، ذلك الوقت الذي يمتد فيه النهار فيتضح فيه ما كان خافيا في تلك الظلمة الشديدة. من الذي صنع هذان المتغيران، ظلمة شديدة وضياء ونهار شديد واضح؟ إنه الله تبارك وعز وجل، إنه الله تبارك وتعالى، ذاك الذي خلق الأبيض والأسود والحلو والمالح، ذاك الذي أيضا خلق الضياء وخلق النور، وجعل هذا شديد الظلمة وجعل هذا شديد الضياء. ولهذا شرع الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين من العبادة ما يقرب العبد إلى الله، بل كانت عبادة الله عز وجل في هذين الوقتين من أجل العبادات بعد الفرائض. فقيام الليل عند اشتداد ظلامه بين يدي الله تبارك وتعالى ولو بركعة الوتر من أعظم الطاعات بعد الفرائض، وصلاة الضحى التي جعلها الله تبارك وتعالى صدقة ل360 مفصل في ابن آدم يقدمها العبد لله، يصلي ركعتين فقط، فكأنما تصدق ب360 صدقة. 360 صدقة، صلاة الأوابين، صلاة الضحى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما، لما قال أوصاني خليلي ب3، ومنها صلاة الضحى. فتصلى هذه الصلوات سواء في غطش الليل أو في ضحى النهار، شكرا لله تبارك وعز وجل على هذه النعم التي أنعم بها على العباد، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها هذه الأرض بعد أن انتهى سبحانه وعز وجل من ذكر خلقه وعظيم صنعه للسماء وما فيها من جمال وضياء وظلام، اتجه الخطاب إلى الأرض التي تمشي عليها يا ابن آدم، هذه الأرض التي تسير عليها وتتنقل عليها. يقول الله عز وجل عنها: والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها بمعنى سواها، فجعلها مستوية سهلة لابن آدم، مستوية سهلة لابن آدم. والأرض بعد ذلك دحاها، يقول الحق عز وجل بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها. وكأن سائلا سأل: ما معنى دحاها؟ أو أذكر لنا يا ربنا شيئا من هذا الدحي الذي كان على هذه الأرض. قال: من ذلك أنه عز وجل أخرج منها، أي من هذه الأرض، ماءها، فجره تبارك وتعالى ينابيع، آبار، أنهار تجري على هذه الأرض. يستفيد ابن آدم من هذه النعمة العظيمة ماء، سبحان الله العظيم، هذا الماء العظيم، هذا المركب الذي يركب يعني من هيدروجين أكسجين، كما يقولون H2O، يعني ذرتين هيدروجين وذرة واحدة أكسجين، يركب فيصبح هذا الماء. ما هو الماء؟ خلق من خلق الله، لا يستطيع الإنسان ولا الحيوان ولا النبات أن يعيش بغيره، لا يستطيع أي مخلوق على هذه الأرض أن يعيش بغير الماء، أي مخلوق حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، مخلوق من مخلوقات الله، لا لون لا طعم لا رائحة، تخيل، لا لون لا طعم لا رائحة، ومع ذلك لا يستغني عنه ابن آدم. مهما حاول البشر أن يأتوا بمثل هذا التركيب وأن يبدعوا مثل هذا الإبداع، والله لا يستطيعون، يخرجه الله تبارك وتعالى لك بفضله ومنه وكرمه من باطن الأرض آبار وأنهار ينابيع ليشرب منها الإنسان ويشرب منها الحيوان وليغذى بها النبات، فتحيا هذه الأرض التي أراد الله عز وجل أن تبقى فيها هذه الحياة إلى ما شاء تبارك وتعالى. إذا دحاها، فمن دحيه عز وجل لها أنه أخرج منها ماءها ومرعاها، مرعاها ما فيها من نبات يأكل منه الإنسان ويأكل منه الحيوان، نباتات يأكل منها الإنسان ونباتات أخرى ترعاها هذه البهائم وتأكلها. لاحظ، وهنا وقفة سريعة في قوله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. قد يفهم من سياق هذه الآيات وتتابعها، وبالذات من قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، أن الأرض مخلوقة بعد السماء. وقد جاء في سورة فصلت ما يدل على أن، لاحظ، ما يدل على أن السماء مخلوقة قبل الأرض. الله هنا يقول الله عز وجل سبحانه وعز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فقدم خلق السماء، ثم قال بعد ذلك والأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماء، والأرض بعد ذلك دحاها. فقد يفهم من ظاهر هذه الآيات وتتابعها وقوله عز وجل بعد ذلك أن الأرض مخلوقة بعد خلق السماء. وجاء في سورة فصلت ما يعارض ظاهره هذا، وهو أن الله عز وجل قد خلق الأرض قبل خلق السماء، فكيف يجمع بين هذين الظاهرين المتعارضين؟ يقال أن الله عز وجل قد خلق الأرض أولا، ثم بعد ذلك خلق سبحانه وتبارك وتعالى السماء، ثم بعد ذلك دحى سبحانه وعز وجل الأرض فأخرج منها ماءها ومرعاها. إذن قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد أن خلقها الخلق الأول سبحانه وعز وجل، ثم خلق السماء، فبعد أن خلق السماء عاد سبحانه وعز وجل فدحى الأرض فأخرج منها ماءها وأخرج منها مرعاها وجعل فيها سبحانه وعز وجل هذه الجبال المثبتات الراسيات لها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، كما قال تبارك وعز وجل، وهي تبين بوضوح وجلاء أن الله عز وجل خلق الأرض ثم بعد ذلك خلق تبارك وتعالى السماء. وبهذا يستطيع المرء أن يوفق بين هذه الآيات، يستطيع المرء أن يوفق بين هذه الآيات، وهذا المنبغي للمؤمن. إذا حصل عنده شيء من التعارض في ذهنه لبعض آيات القرآن الكريم، فالمنبغي عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم الذين اهتموا بالتوفيق بين الآيات التي ظاهرها التعارض، التي ظاهرها التعارض. للحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، حياكم الله، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا قبل الفاصل نتحدث ونلفت أنظار الجميع إلى أنه أحيانا قد يشكل على بعض الإنسان بعض ظواهر الآيات فيعتقد فيها التعارض، ومنها ما ذكرناه قبل قليل بين الآيات التي جاءت فيفهم من ظاهرها أن الله خلق السماء أولا كما في هذه الآية، وبين بعض الآيات التي يفهم منها أن الله عز وجل خلق الأرض قبل السماء، فكيف يجمع مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل ما ذكرنا أن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم عاد تبارك وتعالى ودح الأرض وجعل فيها هذه النعم التي ذكرها في مثل هذه الآيات. وقلنا أن المنبغي للمؤمن عند وجود مثل هذا الظاهر في التعارض أن يرجع إلى أهل العلم الذين بيّنوا وجمعوا هذه الآيات فدفعوا ما فيها من إيهام. ومن أجمل وأفضل من كتب في مثل هذا شيخ محمد الأمين الشقيقي رحمه الله في كتابه المطبوع مع يعني مجموع مؤلفاته، وهو بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. فهذا الكتاب عنا فيه الشيخ رحمه الله بمثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، فوفق بينها ودفع ما يمكن أن يظنه ظان أنها متعارضة فيما بينها رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين. إذن يقول الله تبارك وتعالى وهو يبين شيئا من هذا الدحي لهذه الأرض، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج من هذه الأرض الماء كذلك عن طريق هذه الآبار والعيون ونحوها، ومرعاها النبات الذي يستفيد منه ابن آدم ويستفيد منه الحيوان. قال الله تعالى بعد ذلك والجبال أرساها. لما خلق الله تبارك وتعالى الأرض كما جاء في بعض الآثار اضطربت ومادت، فجعل الله تبارك وتعالى هذه الجبال مثبتات، ولهذا قال الله عز وجل أرساها، أي ثبت بها هذه الأرض فجعلها رواسية أن تميد بنا هذه الأرض. وهذا من كرمه سبحانه عز وجل ومن عظيم نعمه المتتابعة على ابن آدم في هذه الحياة. إذن والجبال أرساها، أي أرسى بها وثبت بها هذه الأرض. كل ذلك يا عباد الله يختمه الله عز وجل بهذه الآية فيقول متاعا لكم ولأنعامكم. اسمع يا ابن آدم، اسمعوا أيها الأحبة الكرام، ربكم سبحانه وعز وجل إنما جعل لكم هذا الجمال وجعل لكم هذا الإبداع وجعل لكم هذا الخلق العظيم من أجل أن تتمتعوا به، من أجل أن تتمتعوا به في حال حياتكم وفي حال عيشكم على هذه البسيطة. إذ لولا هذه النعم ما استطاع ابن آدم أن يعيش على هذه الأرض. فيفهم من كلمة متاع أمور، أولها أنه أمر يتمتع به، وكل شيء يتمتع به فإنه إلى زوال لا محالة، وهو والله حال هذه الدنيا بما تحمل من أنواع الملاذ والشهوات وما تحمل من صنوف وألوان الجمال الذي جعله الله تبارك وتعالى فيها، فهو لا شيء قطعا أمام ما خلقه وجعله الله تبارك وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اثنين، أن هذا المتاع الذي جعله الله تبارك وتعالى ينبغي للمؤمن ويحسن به أن يتمتع به فلا يحرم نفسه منه، ولهذا يحب الله تبارك وتعالى أن يرى أثر نعمته على عبده. ما حرم عليه الصلاة والسلام على نفسه شيئا مما أحله الله تبارك وتعالى له، فكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما استطاع أن يلبس من أجمل الثياب وأفضلها، فالله جميل يحب الجمال. كان عليه الصلاة والسلام يأكل ما استطاع أن يأكل من الأكل وإن كان من ألذه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب مثلا من اللحم الكتف، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلو البارد، نعم من نعم الله تبارك وتعالى، نعم من نعم الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وليس الزهد كما يعتقد البعض أن يبتذل الإنسان نفسه وأن يبتعد عن نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليه من طريق الحلال. لا يا أخي الكريم، هي متاع، هو أمر تتمتع به، جعله الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. ومن ذلك أيضا أن تتمتع بهذه النعم التي ذكرت في هذه الآية، الأنهار، الآبار، جمال الأشجار وما فيها من خضرة تسر الناظرين، الجبال وما فيها من صنع وعظيم إبداع. اخرج يا أخي، تأمل في خلق الله، أنت تتأمل في خلق الله وتستدل بهذه المخلوقات على قدرة القدير من جانب، ومن جانب آخر أيضا أنت تروح عن نفسك فتدخل عليها شيء من السرور وشيء من الفسحة التي تكون عونا لها على الجلد في طاعة الله تبارك وتعالى. ليس عبثا، ليس عبثا، وإنما يريد الله عز وجل من ابن آدم أن يتمتع بالمتاع المباح الذي أباحه الله تبارك وعز وجل، ولا يحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى. يقول الله: متاعا لكم وكذلك لأنعامكم. فهو متاع يتمتع به المؤمن ويمتع كذلك به أهله وأبناءه، وهو كذلك لأنعامنا تشرب وتأكل مما جعل الله تبارك وعز وجل على هذه البسيطة. أحبتي، لا زلت أقول وأكرر ما ذكرت قبل الآن، أن هذه الدلائل التي يذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، كما أنه يذكرها من باب التأكيد على أساس البعث، فإنه كذلك يذكرها من باب غرس اليقين في نفوسنا والاستدلال بها على عظمة العظيم. كذلك كان سلفنا، يعني لما قيل لذلك الرجل إن فيلسوفا استطاع أن يثبت وجود الله عز وجل بألف دليل، قال: ألف دليل لإثبات وجود الله؟ قالوا: نعم. قال: يا رجل، البعرة تدل على البعير، والأثر في الطريق يعني يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الواحد القهار؟ بلى والله، بلى والله. فكانوا يستفيدون وهم ينظرون إلى هذه الدلائل العظيمة، أولا على إثبات الوجود للواحد الأحد، وثانيا على استحقاقه وحده أن يعبد، استحقاقه وحده سبحانه وتبارك وتعالى أن يعبد، وثالثا على أن هذا الخالق لهذا الخلق الذي هو أعظم من خلق الإنسان قادر أن يعيد الإنسان بعد موته فيقف بين يديه تبارك وتعالى ليحاسب على كل صغيرة وكبيرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قدر الله حق قدره، أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم له عز وجل وقارا، فإنما العبد كلما وقر الله عز وجل كلما استطاع أن يزداد منه قربا بطاعته وأن يبتعد عن معصيته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بخشيتك وأن تجعلنا من خير عبادك أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، أستودعكم الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.